بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يعني سبق في الدرس الماضي تعرضنا للألفاظ التي يطلقها بعض الناس فيها تفريق للأمة وتحزب وكذا، هذا إخواني وهذا سروري وهذا كذا، وذكرنا السلفي، كلمة سلفي هذه بعض الناس استشكل، يعني أن كلمة سلفي فهم من الكلام أنه لا يجوز أن يطلق الإنسان سلفي. لا، نقول ما معنى السلفي؟ السلفي معناه هو المتبع لسلف الأمة. من هم سلف الأمة؟ على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة تابعون واتباع التابعين القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان. فإذا قيل سلفي معناه متبع لسلف الأمة. إذن هذه الكلمة ليس معناها أنها مثل إذا قيل إخواني أو كذا، لا، هذه الكلمة يعني معناها صحيح، وكل إنسان يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين واتباع التابعين. لكن المقصود أنه لا ينبغي الإنسان أن يتنطع بوصف نفسه بهذه الكلمة، هذه تدخل العجب على الإنسان، أنا سلفي وهذا سلفي وأنت سلفي وسلفي، هذه مثل قول مؤمن. العلماء السابقون تكلموا في هذه الكلمة، هل يصح أو يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن؟ قالوا هذه فيها تفصيل، إذا قال إذا كان يقصد أنا مؤمن الإيمان درجة العالية الذين قال الله عنهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى أن قالوا أولئك هم المؤمنون حقا، فإنه لا يجوز أن يقول أنا مؤمن بهذا المعنى، لأنه يزكي نفسه ولا يدري الإنسان هل وصل هذه الدرجة أم لا. وإذا كان يقصد أنا مؤمن أي لست كافر أو لست بمبتدع أو لست بشاك، لا، يجب إنسان يصل نفسه يقول أنا مؤمن آمنت بالله. فإذا إنسان يقول أنا إن شاء الله أن يتبع سلف هذه الأمة، أنا أرجو أن أكون من المتبعين لسلف هذه الأمة، لكن إطلاق سلفي فيها تزكية، فلا ينبغي إنسان أن يتنطع ويزكي نفسه بأنه سلف. يقول أرجو، كم من سيقول يعتقد أنه سلفي وعنده مخالفات سواء في العقيدة أو في يعني كبار أو صغار أو تقصير في بعض الواجبات ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا، الذي يغش الناس في المعاملات هذا ليس منا، ليس سلفيا، ما اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة، خالفهم بهذه المعصية. لأن هذا المقصود أنه المنهي عنه والذي يحذر منه هو التنطع بهذا الوصف لما فيه من تزكية النفس. الإنسان يقول أنا مسلم وأنا مقصر وأسأل الله أن يغفر لي، لكن لو سئل عن فلان هل هو مبتدع ولا لا، يقول فلان إذا كان يعرفه يقول لا، فلان إن شاء الله أنه من المتبعين للسلف أو من أهل السنة والجماعة أو ما شابه ذلك، من باب الأخبار عن شخص معين أنه على منهج السلف صحيح أو سلفي صحيح، أنه سلفي يعني أنه ليس مبتدعا وليس عنده تحزب والتعصب لأشخاص معينين مثلا. هذا هو يعني التفصيل في هذه الكلمة، أنه معناها صحيح وأن كل إنسان يرجو من الله أن يكون سلفيا متبعا سلف هذه الأمة، لكن لا يتنطع الإنسان بإطلاق هذه الكلمة لأنه بذلك يزكي نفسه. والله أعلم، هذا التفصيل في هذه الكلمة إزالة لللبس الذي حصل عند بعض الأخوة. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية اعتقاد الفرقة الناجية، يقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله. سبقنا الكلام في هذا الركن، الإيمان بالله ذكرنا أنه يشمل أربعة أمور. الأول يعني مراجعة سريعة، الإيمان بالله يشمل الأول الإيمان بإيش؟ بوجود الله تبارك وتعالى، والثاني الإيمان بإيش؟ توحيد الربوبية، والثالث توحيد الألوهية، والرابع توحيد الأسماء والصفات. من آمن بهذه الأربعة تم إيمانه بالله تبارك وتعالى. الأول إيمان بوجود الله. بعض الناس ينكر وجود الخالق والعياذ بالله، هؤلاء يسمون الملاحدة، يقولون لا إله، ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا مصادم للفطرة، ودلت الأدلة الكثيرة على وجود الله سبحانه وتعالى. ذكر العلماء أربعة أنواع من الأدلة التي تدل على وجود الله تبارك وتعالى. الأول، الدليل الأول العقل، الدليل الثاني الفطرة، الدليل الثالث الحس، الدليل الرابع الشرع. أربعة أنواع من الأدلة تدل على وجود الله تبارك وتعالى. تكلمنا الأول العقل، أنه وجود المخلوق يستلزم عقلا وجود خالق. هذا المخلوق لا يمكن أن يوجد نفسه، ولا يمكن أن يوجد بدون موجد، يعني بدون خالق، هذا يستحيل عقلا. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول أم خلقوا من غير شيء، شيء يعني من غير شيء خلقهم، يعني من غير خالق. هذه الآن ضرورة عقلية، العقل يقضي بأنه لابد لهذا المخلوق من خالق أوجده، لأن المخلوق لا يمكن يوجد نفسه، هو كان عدما والعدم ليس بشيء، فكيف العدم يخلق؟ مستحيل. إذن هو لا يمكن يخلق نفسه، ولا يمكن أن يوجد بدون موجد. لو واحد ضرب طفل صغير، يعني شوف الآن الفطرة والعقل، لو واحد ضرب أي إنسان صغير كبير، ماذا يصنع المضروب؟ ها؟ يلتفت على طول، يبحث عن الضارب، لأنه ما يمكن يوجد أثر بدون مؤثر. هذه الآن ضرورة عقلية فطرية في الإنسان، أنه من يوم أي واحد يضربك ماذا تصنع؟ تلتفت بدون تفكير، تبحث عن الضارب. لو قال لك واحد ما في حد ضربك، تقبل ولا ما تقبل؟ ما تقبل. هذه صادمة العقل والفطرة، مستحيل تجي ضربة واضحة وما في حد ضربك، هذا لا يمكن. ولو أردت أن تقلع طفلا، جيت وضربت طفل، ولا ضرب واحد واختفى وقاعد يدور من يضربني، تقول ما في حد ضربك، ما هذه الضربة من دون أحد يقبل ما يقبل، لا يمكن، لأن العقل والفطرة تقضي بهذا. فهذا مصادمة للعقل والفطرة. أم خلقوا من غير شيء؟ مستحيل. أم هم الخالقون؟ هذا أيضا مستحيل. إذا ما بقي للخيار الثالث، أنهم خلقوا، لابد من وجود خالق خلقهم تبارك وتعالى. إذن هذه دلالة العقل. دلالة الحس، وجود دعوات كثيرة تستجاب. كم إنسان دعا ربه سبحانه وتعالى واستجاب له، والله قص علينا قصص من فرج عنه واستجاب لهم، كأيوب ونحوه استجاب الله. وحتى كل إنسان لو سألته يقولك والله أنا دعوت الله في أكثر من شيء وحصل، دعوت الله في كذا وحصل وكذا وحصل. فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعين ويفرج الكربات، وهذا أمر حسي. الثالث الفطرة، الله سبحانه وتعالى فطر العباد حينما أخرجهم كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ففطرهم على التوحيد، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني على التوحيد. لو ترك وفطرته لم تغير لم يعبد إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال فأبواه، يعني الشرك طارئ حادث، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قبل التهويد كان موحدا، وكذلك قبل التنصير والتمجيس كان موحدا على الفطرة، لكن الشرك هو الطارئ. إذن الفطرة هي الأصل، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الفطرة هي التوحيد، العقل والحس والفطرة والشرع. الشرع كله كلام الله تبارك وتعالى، وهو معجز، ولا يمكن أن يكون تكلم به بشر. الذي عنده يعني أدنى عقله يفتح القرآن يقرأ يجد ضرورة أن هذا القرآن كلام الخالق تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى تحدى به الثقلين أن يأتوا بمثله، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة ولو قصيرة لأنه لم يشترط الطول فعجزوا. كل من يسمع القرآن يجزم يقينا بأنه ليس من كلام البشر، وهذا الشرع المتكامل الذي أعجز العقلاء يدل دلالة قاطعة على أن الذي أنزله هو الخالق تبارك وتعالى. إذن هذه أربعة أدلة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، ثم لابد أن يؤمن العبد بأنه هو الرب الوجود، هذا أولا، ثم يؤمن بأنه هو الرب. الرب هو الخالق والمدبر، المالك المدبر، هذا هو الرب، الخالق المالك المدبر. والقرآن مليء بهذه الأخبار أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه هو المدبر لهذا الكون والعباد، وأنه هو سبحانه وتعالى المالك، خلق العباد ويملكهم وهو الذي يتصرف فيهم تبارك وتعالى. ثم يجب الإيمان بتوحيد الألوهية وأن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون من لم يخلق. ثم الرابع توحيد الأسماء والصفات، والمؤلف ركز عليه في هذه العقيدة، تجد أن هذه العقيدة ركز في المؤلف رحمه الله على الأسماء والصفات، لأن الخلط في زمانه كان كثيرا فيها. مذهب الأشاعرة والمذهب السائد في زمانه يعولون الصفات، يثبتون سبع صفات ويعولون بقية الصفات أي يحرفونها، وهذا هو السائد المتفشي في زمانه، لكن قيضه الله سبحانه وتعالى وتلامذته كابن كثير وابن قيم وابن رجب رحمه الله، وحملوا راية أهل السنة والجماعة ونشروا مذهب السنة والجماعة في الناس إلى يومنا هذا، وهم يتولون على تدريس مذهب السنة والجماعة ونصره وتبيينه والرد على أهل البدع. ثم قال وملائكته، الركن الثاني من أركان الإيمان. الملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وهم أرواح وأجساد خلافا يزعم أنهم مجرد أرواح فقط، هم أرواح وأجساد ولهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ويتفاوتون عظما صغرا وكبرا، وتفاوتون في الأجنحة مثنى وثلاث ورباع. أعظمهم جبريل عليه السلام له 600 جناح، عدد هائل، 600 جناح، هذا عدد لا يتصوره ولا يمكن لبشر أن يتخيله. الله سبحانه وتعالى خلقه هذا الخلق العظيم وأعطاه قدرة عظيمة على سرعة الطيران وقطع المسافات الهائلة في أوقات يسيرة جدا، ينزل من السماء إلى الأرض في لحظات ويصعد في لحظة، فهذه مسافات هائلة ويقطعها سرعة هائلة، هذه قدرة الله تبارك وتعالى. يجب علينا أن نؤمن بما عرفنا اسمه ووظيفته، أن فيه ملائكة ذكر لنا أسماؤهم والوظائف التي أوكلها الله سبحانه وتعالى إليهم، أشهرهم وأعظمهم من جبريل عليه السلام، وهو الموكل بالوحي، ينزل بالوحي على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والثاني من إسرافيل، وهو الموكل بالنفخ في الصور، بالنفخ الصور، وهذه أيضا حياة، الحياة بعد الموت. والثالث من ميكائيل، والموكل بالقطر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع هؤلاء الثلاثة في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. يقول اللهم رب جبرائيل يقال جبريل وجبرائيل وميكال وميكائيل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخر الدعاء. هؤلاء الثلاثة موكلون بالحياة، هؤلاء الثلاثة موكلون. والحياة هي من أعظم الصفات ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن أعطاهم الحياة. الجبريل عليه السلام ينزل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، وهذا أشرف أنواع الحياة. ثاني ميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي تحصل به الحياة في الآخرة يعني بعد البعث. إذن كل هؤلاء الثلاثة موكلون بما يتعلق بالحياة. طيب في غير الثلاثة نعرف أسماءهم؟ نقول نعم، فيه مالك خازن النار، ذكر الله سبحانه وتعالى اسمه في كتابه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. طيب في أحد غير هؤلاء الأربعة؟ نقول نعم، فيه منكر ونكير، الملكان اللذان يأتيان الميت في القبر ويسألانه الأسئلة المعروفة، يقال لأحدهم المنكر والثاني النكير. طيب ملك الموت ما اسمه؟ مشهور اسمه عزرائيل، لكن هذا لا يصح، فلا يجوز أن نعتقد هذا لأنه لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة، فنسميه ملك الموت كما سماه الله سبحانه وتعالى. قل يتوفاكم ملك الموت، هذه وظيفته قبض الأرواح. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ملك الموت والذي توفى، قل يتوفاكم ملك الموت، وفي الآية الثانية قال حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ قل يتوفاكم ملك الموت، الملك واحد، وفي الآية الثانية توفته رسلنا، هذا جمع. من يجمع؟ كيف نجمع بين الآيتين؟ قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا. ذكر علماء الجمع أن ملك الموت له أعوان يعينونه، يعني يخرجون الروح شيئا فشيئا، اترك هذه واجزين تعدل واترك هذه، فيعينونه على قبض الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت، يعني الذي ينزع يخرجها من الجسد هو ملك الموت. وهؤلاء أعوان، يعني كأنهم يحضرون له الروح يسحبونها من الجسد حتى تصل إلى الحلقوم تقبض من الفم، فإذا وصلت الحلقوم قبضها ملك الموت. إذن يصدق نسبة القبض إلى هذا وهذا. هؤلاء لهم معاونة في قبض الروح، وملك الموت هو الذي ينزعها يخرجها من الجسد. وفيه ملائكة لهم وظائف ولا نعرف أسماءهم، مثل الذين يكتبون الحسنات والسيئات، ملك عن اليمين ملك عن اليسار يكتبون الحسنات والسيئات، ومثل الملائكة الذين يحفظون الإنسان، فيه ملائكة يحفظون الإنسان من الشرور ومن الآفات. قال تعالى له معقبات، أي يتعاقبون بالليل والنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء ملائكة يحفظون الإنسان إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه. ومنهم ملائكة يتتبعون مجالس الذكر، إذا وجدوا مجلس ذكر قال بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتكم، فيركب بعضهم بعضا حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. وملائكة سيارة فضلة، يعني من أفضل الملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام. يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيارة، أي يسيرون، يسيرون في الأرض يبلغونني عن أمتي أو من أمتي السلام. كل من سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فيه ملك يأخذ هذا السلام ويطير به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه، يقول فلان ابن فلان يسلم عليك. فماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن يرد عليه، يقول لا يسلم علي أحد إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي ملائكة يصلون، يقول عليه الصلاة والسلام يصلون في السماء، يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تعط. العطيط هو الصوت الرحل إذا ثقل عليه الحمل، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن البيت المعمور عن الذي في السماء السابعة أنه يدخله كل يوم كم ملك تعرفون؟ 70,000، عدد هائل، 70,000 ملك لا يعودون إليه. إذا كم عدد الملائكة كل يوم؟ 70,000، 70,000 منذ خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة، كل يوم احسب كل يوم 70,000. كم يوم مضى منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى اليوم؟ أيام، ملايين الأيام لا يحصى إلا الله. كل يوم 70,000 ملك يدخلون يصلون ثم يخرجون ولا يعودون، يعني يدل على كثرة الملائكة كثرة عظيمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وفي ملائكة كثيرون، ملك الرحم الذي يصور الجنين يخلقه بأمر الله سبحانه وتعالى ويكتب ما يأمر الله سبحانه وتعالى بكتابته من رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد. وهكذا ملائكة كثيرون وأعمالهم كثيرة، ملكان ينزلان كل يوم، كل يوم يصبح في العباد ينزل ملكان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ملائكة لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، ينزلون ويذهبون ويأتون. في ملك موكل بسوق السحاب، وملائكة لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. أكثر ما ينزلون متى؟ أكثر ما ينزلون في الأرض متى؟ في ليلة معينة قرب يكون ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها يعني إلى الأرض بإذن ربهم من كل أمر. قال ابن عباس أي بكل أمر يقضيه الله، وهي أوامر خير، لأن الأوامر الشر ما يذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل الامتنان، إنما هي أوامر خير لعباد الله المؤمنين. وذلك الذي يقوم هذه الليلة له أعظم نصيب من هذه الخيرات التي تتنزل بتنزلا عظيما جدا لا يحصيه إلى الله سبحانه وتعالى. ورد في بعض الحديث حسنه بعض العلماء أن الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى، من يحصي الحصى الموجود في الأرض أكثر من عدد الحصى. كل ملك ينزل بأمر خير لعباد الله المؤمنين، ولذلك الذي يقوم هذه الليلة يحصل على عبادة أفضل من عبادة 83 سنة وثلاثة وأربعة أشهر، يعني فضل هائل. فمن يغفل عن هذه الليلة لا يحرم إلا محروم كما قال عليه الصلاة والسلام. ولو تتبعنا النصوص في وظائف الملائكة وجدناها كثيرة جدا، فيجب علينا الإيمان بكل ما ورد. نؤمن بالجملة أن الملائكة مخلوقون من نور، وأنهم عدد كثير يحصون إلى الله، وأنهم أجساد وأرواح، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم درجات عند الله، كذلك منهم حملة العرش ودرجات عند الله في أجسادهم في كبر وصغر، وفي فضلهم وفي وظائفهم درجات وأعمال لا يحصي الله. الإيمان بالملائكة يعطيه يفيدنا إيش؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى. اليوم الملائكة يعلم أنه رب عظيم وذلك بالنسبة لملوك الأرض، كلما كثرت جنود الملك كلما إيش عظم شأنه وقوي سلطانه على حسب كثرة الجنود. الله سبحانه وتعالى ملك الملوك، وهؤلاء الملائكة جبريل عليه السلام له 600 جناح، رفع 7 قرى وهي قرى قوم لوط، 7 قرى رفع كلها بطرف جناح، وصل بها لسماء الدنيا ثم قلبها. هذه قوة جبريل، شيء من قوته بطرف جناح، بقي الأجنحة الثانية ما فعل بها 700-600 جناح، رفعها بجناح، وكما ذكر السلف المفسرون رفع كل قرى بطرف جناح. إذن كيف هذه القدرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه دعا ربه أن يراه، فرآه مرتين، مرة في الأرض ومرة في عند سدرة المنتهى فوق السماوات السبع. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة في الأرض أغمي عليه من الخوف والرعب، شيء هائل، خرج عليه وبدأ ينتشر لونه أخضر حتى سد الأفق، فسقط النبي عليه الصلاة والسلام مغشين عليه من هول ما رأى. حديث في ضعف لكن يدل على هول هذا المنظر، لا شك أنه منظر هائل، فهذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى. كل هذا وهؤلاء الملائكة الله سبحانه وتعالى غني عنهم، وأمره إذا أراد إنما أمره إذا أراد شيئا قال كن فيكون، لكن هذا حكمة يريدها سبحانه وتعالى أن خلق هؤلاء الملائكة وأوكل إليهم هذه الأعمال وهذه المهمات، وهو الفاعل هو الخالق. يعني الملك لما يخلق الجنين في الرحم من الذي خلقه؟ هو الله سبحانه وتعالى، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، الله خالق كل شيء. إذن هذا الملك ينفذ أمر الله، والله الذي خلق الملك والذي أعطاه القدرة على أن يوجد هذا الفعل، فالموجد حقيقة هو الله. ولذلك يقول قل يتوفاكم ملك الموت مثل ما مضى توفته رسلنا، ثم في الآية الثالثة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، لأن الملائكة هؤلاء الله الذي خلقهم والله الذي أعطاهم القدرة على هذه الأفعال وهم يفعلون بأمره. إذن من الفاعل الحقيقي؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا وجود الملائكة نقول حكمة لله سبحانه وتعالى، الله حكيم جعل هذه الأمور لها أسباب تنفذها وهم الملائكة، وهو الآمر الناهي الخالق المدبر جل وعلا، ولم يخلق الملائكة ليعينوه أو لعجزه عن القيام بهذه الأمور، هو الفاعل وهو القادر وهو على كل شيء قدير وهو المدبر تبارك وتعالى. لكن هذه حكمة ربط الله سبحانه وتعالى الأمور بأسبابها لحكمة يريدها جل وعلا. مقال وكتبه، ما الدليل؟ يقول العلماء كل نبي أرسل، والله بدنا نسبح بقل كواجن، كل نبي أرسل له أنزل عليه كتاب، دخلنا أخوان، كل نبي أرسل أنزل عليه كتاب، ما الدليل؟ نايم لا رضوان ما ثبت، خازن الجنة نقول، لكن رضوان ما ثبت هذا الاسم. وكتب هذا الإيمان بالكتب، وقل آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون، إلى قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه، هذا شك في ذكر الكتب، لكن العلماء يقولون كل نبي أو كل رسول، كل رسول أرسله الله أنزل عليه كتابا، لكن لم تذكر، ذكر البعض التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى مختلفة، هل هي التوراة أم لا؟ يعني ما نعرف إلا 5 أو 6، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وصحف موسى، إذا جعلناها غير التوراة 6 فقط، 6 كتب هذه التي نعرف أسماءها. ولكن كل رسول أنزل عليه كتاب، والرسل كثيرون، فإذا نقول أين الدليل عن كل رسول أنزل عليه كتاب؟ نقول في أكثر من آية تدل على ذلك، منها قوله تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب يعني كتاب واحد ولا الكتاب جنس يعم الكتب؟ جنس بلا شك، الكتاب هنا مراد به الجنس، وأحيانا يطلق المفرد اللفظ المفرد يراد به الجنس، والجنس جمع، مثل قوله تعالى إن المتقين في جنات وإيش ونهر. هل هو نهر واحد؟ لا، لأنه في الآية الثانية تجري من تحتها الأنهار، إذن النهر أي أنهار، النهر هنا مراد به الجنس، والجنس تحته أفراد كثيرة، مثل قوله تعالى أو الطفل الذين، أو الطفل هذا لفظ مفرد ثم وصفه الذين، معناه أنه جمع، الطفل هنا جنس ومعناه الجمع، لأن الجنس تحت أفراد كثيرة، ولذلك وصفه بالذين ولم يقل الطفل الذي، الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إذن هذه في آية ثانية في سورة البقرة، قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. طيب لو قال قائل يعني ألا يكفي الكتاب؟ كتاب مبين في كل شيء، يعني يمكن كل توجيه، كل أمر، كل نهي يوجد في الكتاب وينزل على الناس ولا يحتاج إلى رسول، ألا يكفي الكتاب؟ نقول لا، الكتاب لا يكفي، لو كان يكفي لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين. طيب ما حاجة الناس إلى الرسول مع وجود الكتاب؟ نقول من أجل إيش؟ أن يكون قدوة لهم، يرون قدوة أمام أعينهم، لئلا يقولوا والله هذه الأوامر صعبة، الصلاة والصيام وحج وعمرة وزكاة وجهاد صعبة، من يطيق هذه؟ لا، يشوفون بشر مثلهم يعمل كل الأوامر ولا يخالف أبدا، هذا حج عليهم، ويعلمهم فهمهم، لأن أحيانا واحد يقرأ ويفهم خطأ، مثل ما يقولون الكلام حمال أوجه، ولذلك يقول من كان شيخه كتاب، من كان شيخه كتابه إيش قل كثر خطأه وقل صوابه. سبحان الله، اللي يعتمد قراءة فقط ولا يسمع ما يحضر الدروس المشايخ ولا يسمع كلامهم يفهم خطأ أحيانا، يعني لو جاء واحد بيدرس الطب وجمع كتب الطب اللي تدرس من أولى كلية إلى آخر شيء وقال وذكي ويعرف اللغة ويعرف كل شيء، وقال والله أنا ما له داعي أروح كل يوم رايح راجع، أوفر على نفسي التعب وأقرأ الكتب، هذه كتب باللغة الإنجليزية أو العربية وأنا أفهم اللغة وأفهم ذكي جدا ويقرأ، هل يمكن يكون طبيبا؟ ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لأنه لابد يفهم خطأ، لابد من طبيب بين له شوف عملي، يقرأ يشرح له نظري وفي عملي تطبيق حتى يفهم تماما، وإلا بيشقق بطن الناس ويموتهم. إذن ما يكفي الكتاب وحده، ولكن بعض الناس يتساهل يقول والله ما في داعي روح المشايخ رايح جاي ودروس بطيئة، في الأسبوع درس درسين وما يشرح إلا سطرين ثلاثة وأقعد سنين ورايح جاي، خلاص أمسك الكتاب اللي يشرح الشيخ في 5 سنين وأقرأه في شهر ويلا خلصنا، والثاني والثالث صحيح أنه بيفهم قراءة طيبة ما فيها شيء، لكنه في البداية لابد من شيخ، لكن لو تقدم في العلم فهم مصطلحات العلماء، فهم أصول العلم وتمرس وصار يعرف يعني كلام العلماء يفهمه، لأن كل أصحاب اختصاص لهم طريقة في الكلام ولهم مصطلحات تختلف عن غيرهم، فطالب العلم المتوسط يمكن يواصل بالقراءة، لكن المبتدئ لا يمكن أنه بيفهم خطأ، فيمكن لطالب العلم يجمع بين أمرين، يحضر بعض الدروس ويقرأ ويسمع في التسجيل، التسجيل نعمة ما كان موجودا في السابق، والتسجيل مفيد شبيه بحضور الدرس لكنه ما يعطيك الحماس، و يعني ما تواصل مثل ما إذا كنت في الدرس. الإنسان إذا حضر الدرس بركة المجلس في بيت موت الله، تنزل السكينة، تغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة، يذكرهم الله في من عنده، تفوت هذه الفوائد العظيمة على من يسمع يعني تسجيلا في بيته، ما يحصل له هذا الفضل، لكنه يحصل له العلم، يسمع ويستفيد ويسجل فوائد كأنه في الدرس لأنه يسمع التسجيل، لكنه ما يغني عن الحضور. طالب العلم الموفق الحريص يحضر الدروس حسب الإمكان ويكمل النقص، إن صحيح الدروس بطيء، يمكن الكتاب يشرح في 5 سنين 10 سنين بطيء، فيحضر بعض الدروس بركة المجلس ويستفيد ويسأل ويناقش ويسمع التسجيل يكمل حتى يسرع طلب العلم حسب الإمكان، ويقرأ أيضا ويحفظ ويراجع ويأخذ بكل الوسائل، لكنه ما يقتصر على القراءة فقط. إذن هذا الإيمان بالكتب، نؤمن أن كل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى أنزل عليه كتابا، وهذه الكتب نؤمن بأسماء من علمنا اسمه منها، وكما ذكرنا 6 أو 5، قرآن أعظمها وأفضلها، التوراة تلي القرآن، ثم الإنجيل، ثم الزبور كتاب داود عليه السلام، ثم إيش صحف إبراهيم عليه السلام، ثم صحف موسى، هل يتوراه أم لا محل يعني اجتهاد وخلاف. فنؤمن بها التوراة، نقول نعم القرآن كتاب الله انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، التوراة كتاب الله كتبه بيده جل وعلا في ألواح وأنزله على موسى عليه السلام، الإنجيل الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام، الزبور الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على داود وآتينا داود زبورا، صحف إبراهيم عليه السلام. يجب أن نؤمن بهذه الكتب بالاسم، لكن إيمان مجمل، ما يجب علينا أن نقرأ التوراة ولا الإنجيل، لأنها لم تنزل علينا، يعني لم نخاطب بها، كانت في الأمم السابقة ونسخت بالقرآن، فلا يجب علينا أن نقرأ التوراة. وهي أيضا دخل تحريف كثير، التوراة والإنجيل محرفة كثيرا، قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، لكن لو قال هل يعني ما يجب علينا أن نقرأ التوراة صح، لكن هل يجوز؟ أحيانا واحد فضول يلقى نسخة من التوراة في أي مكان ويقول والله بقرأ التوراة، يبدأ يقرأ ويشوف، يقول والله بشوف كيف يعني دين السابقين وكيف شريعتهم وكيف الأسلوب وكذا، وأنا ما بأخذ، لن أخذ منها أحكاما أو عقائد حتى أقول محرف ولا محرف، بقرأها من باب العلم بالشيء. هل يجوز إنسان يقرأ التوراة ولا ما يجوز؟ ودي تشاركون شوي حتى ما يجوز مطلقا ولا في تفصيل. نقول في تفصيل، لا بد من التفصيل. نقول أولا إذا كان الإنسان يقرأها من أجل أن يعتقد هذا حرام بلا شك، أنه لا يجوز أن يأخذ دينا من غير القرآن، هذا ما في كلام. لكن إذا أراد قال أنا لن أعمل بشيء ولن أعتقد شيئا، إنما أقرأها للعلم بالشيء فضول، يعني نقول هذا فيه تفصيل، إن كان من الراسخين في العلم ويعرف الصح من الخطأ فإنه لا بأس أن يقرأ، ولا سيما إذا كان يريد أن يرد على اليهود والنصارى، بين لهم التناقض والتحريف وكذا، لهم نظرات وله ردود، هذا يكون مأجورا، راسخ في العلم، في العلم الشرعي الإسلام، ويرد على اليهود والنصارى، هذا طيب، مثل قراءة كتب البدع من الرافضة والصوفية من أجل الرد عليه، هذا كان يفعله العلماء كابن تيمية رحمه الله، رد عليهم، الإمام أحمد له كتاب في الرد على الجهمية والزنادقة، فما في مانع، هذا فرض كفاية ويؤجر عليه الإنسان، لكن بشرط أن يكون من راسخين في العلم. أما إذا كان ليس راسخا في العلم يعني في بداية الطلب، فيحرم عليه أن يقرأ هذه الكتب، كتب الأنبياء السابقين، لما فيها من التحريف، فقد تعلق في ذهنه بعض الأشياء وتكون شبهة عنده قد تؤدي به إلى الهلاك والعياذ بالله. كذلك كتب أهل البدع نفس الشيء، إذا كان شخص ليس من الراسخين في العلم في بداية الطلب أو عاميا، فيحرم عليه أن يقرأ فيها، لأنه قد يقع على شبه تعلق في قلبه فيعجز عن التخلص منها. هذا يسمونه غسيل إيش؟ غسيل مخ. بعض الناس مو فاهم إيش معنى غسيل مخ. فلان سأله غسيل مخ ليس عبارة عن حبوب يعطونه إياه توجد خللا في عقله، لا، شبه تورد عليه. يذهب إنسان صغير في العشرين أو أقل أو أكثر وما عنده علم شرعي، مسلم لكنه ضعيف جدا في العلم الشرعي، يذهب الدراسة في بلدان النصارى مثلا أو غيرهم، وهذا مسكين ما عنده رسوخ في العلم وعنده ضعف في الإيمان أيضا، فيبدون يوقون عليه الشبه واحدة واحدة. أنتم عندكم في الإسلام كذا، طيب إيش كذا؟ يعني في إشكالية، في شبهة، في نصوص متشابهة، هو مسكين ما يعرف، فيقولون أنتم عندكم كذا، كيف كذا وكذا؟ يجيبون آيتين ظاهر ما تعارض مثلا، أو حديث مع حديث، أو حديث مع آية، القرآن يقول عندكم كذا وفي آية تقول كذا، كيف هذا؟ أنا أذكر واحد جاني هنا في المسجد وفي نصراني في المستوصف هذا اللي قدام المسجد، خبيث نصراني خبيث، جاء مسلم ظهر يشتغل في المستوصف وقال له هذا الطبيب النصراني، كان أنتم عندكم في القرآن يعني في سورة الأنعام في آخرها وأنا أول المسلمين، تعرفون الآية هذه، وأنا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الحين أنتم عندكم آية وأنا أول المسلمين، وأنتم تعتقدون أن الأنبياء السابقين أنهم مسلمين ولا لا؟ أنهم مسلمين، ووصى بها إبراهيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه وصية الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا. كيف محمد يقول أنا في القرآن أنا أول المسلمين وفي قبله عيسى وموسى وإبراهيم وجميع الأنبياء والرسل؟ كيف هذا مسكين تورط؟ الآية في سورة الأنعام معروفة، والأنبياء مسلمون، هذا أيضا مسلم، كيف يقول أنا أول المسلمين وفي مسلمين قبله؟ واضح الإشكال. فجاني يسأل يقول طيب كيف نجاوب على هذا؟ أنا أسألكم كيف نجيب عليه، بشوف أنتم عندكم قدرة على الرد ولا لا. أي أحسنت، يعني في من هذه الأمة. ممتاز، أنت الحين في أي سنة؟ الثانوي ولا في الثانوي؟ ما شاء الله عند الواحد في الثانوي وأجاب عن هذا الإشكال. لكن لو في ناس في الجامعات علمية مثلا يدرس في أمريكا وغيرها ترد عليه مثل هذه الشبهة ما يعرف الجواب، فيبقى في حيرة، شلون الله القرآن في تناقض، كيف وليذبه؟ يعني هو مسكين ما عنده قوة إيمان. بعض الناس عامي لكن عنده إيمان يعني يزن جبل أو جبال، إذا جاءت الشبهة وش يقول؟ يقول أنا ما أعرف أجاوب لكني متأكد القرآن صح وأنت الخطأ، ويزبر هذا ويطرده ولا يتأثر. صحيح ما يعرف الجواب لكن ما عنده إشكال، راسخ متأكد أن هذا صحيح، هذا إيمان، قوة إيمان. لكن المشكلة إذا اجتمع ضعف الإيمان وضعف العلم والانهزام، لأنه في أمريكا مثلا يعظم الأمريكان لأنهم متقدمون في العلم الدنيوي، وجاي طالب عندهم يعني مستسلم لهم فيريدون عليه بعض الشبه وهو مسكين لا يعرف الجواب. في البداية ما طبعا يكفر من أول مرة، لا، لكن يكون عنده إيش؟ تردد ويسكت. طيب بعد يومين ثلاثة شبهة ثانية، والله ما عرف الجواب، قوي عنده التردد، وتخيل بعد خامس عاشر شبهة تورد وهي مدروسة عندهم. عندهم المستشرقون هؤلاء يدرسون الإسلام دراسة دقيقة، ومن أعجب ما فعلوا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، هذا يعني المسلمون كلهم ما استطاعوا أن يوجدوا مثل هذا الكتاب، واستفاد منه المسلمون لما يعني سرق منهم ووصل إلى المسلمين، استفاد منه فائدة عظيمة في تخريج الحديث، يعني ما في لفظ من الحديث تذكرها إلا ويدلك على وجود الحديث في جميع الكتب وما قيل في هذا الحديث. فهم شوف يعني دراسة دقيقة، فهم يعرفون المتشابهات فيكتبونها ويحفظونها ويبدون يلقونها على المسلمين شيئا فشيئا. إذن نقول هذا جواب السؤال، إذا كان هذا الشخص مبتدئا في طلب العلم أو من العامة فيحرم عليه أن يقرأ شيئا من الكتب السابقة أو من كتب أهل البدع، لأنه قد يجد بعض الشبهة فتؤثر في دينه. وإذا كان راسخا في العلم وحب أن يقرأ ليعرف قيمة الإسلام، لأنه بضدها تتبين الأشياء، قرأ القرآن وعرف تفسير القرآن واستنار قلبه بالحق، فأراد أن يقرأ حتى يحمد الله، يعني مثل ما يشوف نور واضح ثم يدخل ظلام يعرف قدر النور إذا دخل في الظلام، فلا بأس أن يقرأ، لا بأس أن يقرأ إذا كان راسخين في العلم. وإذا كان نيته أن يرد على هؤلاء فهذا مأجور، هذا نوع من الجهاد، الجهاد باللسان، لأن الجهاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: جهاد باليد بالنفس، جهاد بالمال، وجهاد باللسان أو القلم يعني بالعلم، مثل رد على أهل البدع وأهل الملل والكفار، يعني باختلاف مللهم، هذا نوع من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بإيش؟ بأنفسكم، بألسنتكم، بأنفسكم وألسنتكم وأموالكم. حديث ضار عند أبي داود بسند صحيح. جاهدوا المشركين، وذكر ثلاثة: بأنفسكم وألسنتكم وأموالكم. وكان حسان رضي الله عنه يقول الشعر في هجاء المشركين فيؤيده النبي عليه الصلاة والسلام ويثني عليه، ويقول: أهجهم وجبريل أو روح القدس معك. وفي لفظ: لا يزال جبريل يؤيدك ما كنت على ذلك، يعني تهجو المشركين. ويقول: أهجو قريشا فإنه شد عليه من وقع النبل. هذا نوع من الجهاد أيضا بالشعر الذي فيه سب للمشركين وبيان سوء حالهم. المقصود أنه يجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب، القرآن نؤمن به إيمانا مجملا ومفصلا، وبقية الكتب إيمان مجمل، ولا يلزمنا أن نتعلم ما فيها. لكن باختصار لو قال قال: هل القرآن في شيء موافق للكتب السابقة ولا يخالفها بالكلية؟ ايش نقول؟ نقول يوافقها كثيرا جدا. الله سبحانه وتعالى جمع لنا في القرآن كل ما في الكتب السابقة من الخير. الكتب السابقة فيها التوحيد أعظم شيء، والتوحيد موجود في جميع الكتب. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيها الصلاة، كل الأمم يصلون، وفيها الزكاة، وفيها الصيام، وفيها الحج، كل الأركان الخمسة موجودة. وفيها صلة الرحم، بر الوالدين، صلة الرحم، والأمر بمكارم الأخلاق، والنهي عن مفاسد، والنهي عن القتل والزنا، وكل المفاسد موجودة، لكن تختلف في بعض التفاصيل. وذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء عليه السلام قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهدى الأنبياء، لكن من أين يأخذ هذا الهدى؟ من التوراة والإنجيل ولا من القرآن؟ من القرآن. الله سبحانه وتعالى قص علينا قصص كثير من الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم، في صبرهم، في جهادهم، في عبادتهم، فأمره أن يقتدي بهم فيما ذكر الله له، مثل صبر يوسف عليه السلام على ظلم إخوته. النبي عليه الصلاة والسلام اقتدى به لما جاءه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث، هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شديد العداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان شاعرا ويهجو النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتد غضب النبي عليه الصلاة والسلام عليه. لما جاء الفتح قبل أن يدخل مكة جاءه أبو سفيان وأراد أن يعتذر، جاء مع ابنه أسلم وأراد أن يعتذر من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل منه الإسلام، لكن لم تطب نفسه من شدة ما يجد عليه في نفسه من مرارة العداوة والأذية والهجاء، فأعرض عنه، فقال: يعني علي لقنه رضي الله عنه أن يقول له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلأنه أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وتركه، فذهب إلى علي استشاره لأنه ابن عمه أيضا، فذكر قال: إذا قابلت مرة ثانية قل له هذه الآية، لأنه لا يحب أن يكون أحد أحسن منه. وهذه قاله يوسف عليه السلام لإخوته، فلما تعرض له الثانية أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما عاتبه لا بكلام ولا عقبه بفعل ولا شيء، لكن النفس مليئة ونسان بشر فأعرض عنه، فقال هذه الآية: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحال، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فعفى عنه وصفح عليه الصلاة والسلام، فاقتدى بيوسف عليه السلام في هذا الموقف، وكان يقتدي بصبر الأنبياء عليهم السلام. حكى نبيا ضربه قومه حتى أدموه، فكان يمسح الدمع وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صبر عليه الصلاة والسلام صبرا عظيما على أذى قريش، ثم عفى عنهم بعد الفتح، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ورسله كذلك نؤمن بأسماء من قص الله علينا منهم، ونؤمن بكل ما جاء عنهم من الصفات. مثلا نقول: الرسل عليهم الصلاة والسلام هم فلان وفلان وفلان، نذكر أسماءهم: نوح وهود وصالح وشعيب وإلى آخر ما قص الله عليه ولوط وإلى آخرهم، ثم نقول: أولهم من؟ أولهم نوح عليه السلام. وهذا القول الصحيح، في قول أن أول الرسل من؟ إدريس، لكنه قول ضعيف ما عليه دليل صحيح. والقرآن والسنة تدل على أن أول الرسل نوح عليه السلام، كما قال تبارك وتعالى: إنا أرسلنا ولقد أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الآية هذه صريحة، فإن نوح هو أول رسول، النبيون كلهم بعد نوح. وكذلك في حديث الشفاعة في الصحيحين يقول أهل الموقف: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. طيب آدم هل هو رسول ولا نبي ولا إيش؟ نبي، لكنه ليس برسول، لأنه ليس هناك أحد يرسل إليه. نبي، جاء في الحديث أنه نبي مكلم لكنه ليس برسول. أول رسول نوح عليه السلام، صلى الله إلى قومه حينما أشركوا. إذا نؤمن بالرسل بأسمائهم من علمنا أسماء منهم، ونؤمن أن كل أمة أرسل الله تعالى إليهم رسولا، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جميعا. وعيسى نؤمن به أنه ينزل في آخر الزمان، يقتل خنزير ويضع الجزية ويقتل لا يقبل إلا الإسلام. وعيسى عليه السلام حينما ينزل لا يعارض أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبي، لأنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بعد محمد نبي يبعث شريعة جديدة. لا، عيسى ينزل ويحكم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام جميعا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.